إذاعة طهران تقدم
بصائر العقيدة. بصائر العقيدة
بحوث على ضوء القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأعزاء ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، هي الحلقة الثانية في مجموعة جديدة من حلقاته تتناول مبحث المعاد. ضيفنا الكريم فيها سماحة السيد كمال الحيدري، أهلا بكم سماحة السيد.
أهلا بكم أيضا.
سماحة السيد، الحلقة الأولى كانت مدخلا للحديث، بينتم قضيتين مهمتين فيما يرتبطان بأصل الاعتقاد، يعني لم نتناول مبحث المعاد أو لم ندخل فيه بعد.
بعد
الحلقة الأولى كانت التمييز بين العلم والإيمان أو
من جهة
الاعتقاد
نعم
وأهمية الاعتقاد
الاعتقاد في
وآثاره.
القرآن في الجهة
نعم، العلم هو وظيفة القوة العاقلة، ولكن لا يشترط أن يكون العالم مؤمنا بهذا
أحسن،
المعنى، المهم أن وصول إلى القلب، انعقاد القلب عليه
هذا يكون الإيمان
يكون إيمان، يتحول إلى إيمان، والإيمان هو الذي يكون
دافعا
يثمر
للعمل،
دافعا للعمل، والعمل الذي لا يقوم على
أساس
عقيدة
الاعتقاد لا
الصحيح
قيمة له.
لا قيمة له. هذه خلاصة ما تفضلتم به في الحلقة السابقة. ندخل الحديث أو نفتح الحديث في هذه الحلقة من أهمية الاعتقاد بخصوص المعاد.
أحسنت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلوات الله
بسم الله
عليهم
على
أجمعين.
محمد وآله محمد. في الواقع عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن يؤكد على حقيقة في كل الأبحاث التي عرضها، وهذه الحقيقة هي الإيمان بالتوحيد.
نعم.
يعني لو أردنا أن نلخص كل القرآن الكريم في كلمة واحدة لقلنا أن القرآن يدعو إلى التوحيد.
نعم.
ومن هنا نحن نجد في جملة من الآيات القرآنية أنه يبين كل الوظيفة الملقاة على عاتق الأنبياء والمرسلين جميعا في كلمة واحدة: أن اعبدوا الله.
نعم.
لا يشير إلى أنه أن تؤمنوا بالنبوة، أن تؤمنوا بالمعاد، أن تؤمنوا، أبدا أبدا، أن اعبدوا الله.
يعني ثمرة هذه العقائد،
ثمرة كل القرآن الكريم وإرسال الأنبياء والمرسلين ووظيفة الأوصياء والأئمة والأولياء ووظيفة العلماء والمبلغين والمرشدين، الجميع تنصب على إيصال الإنسان لا إلى العلم بأن الله موجود، ها، مو إلى العلم، إلى الإيمان، ها،
إلى
أن أعبد الله، ها،
إلى
إلى
التعبد
الاعتقاد،
لله،
إلى التعبد.
ثم
أحسنتم
ثمرة الاعتقاد.
أحسنتم،
وهذه
وإلا
الغاية من الخلق سماحة السيد، وما
جزاكم
خلقت
الله
الجن والإنس
إلا
إلا ليعبدون.
ليعبدون.
نعم.
أحسنتم، لأن كمال الإنسان لا يكون إلا بالقرب الإلهي.
إلهي.
إذن
نعم.
هذه خلاصة البيان القرآني.
نعم.
فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان يشير إلى هذه الحقيقة في مواضع متعددة من تفسيره القيم الميزان، يقول جميع المعارف القرآنية من الأصول والأخلاق والأعمال على مستوى السياسات على مستوى العبادات كلها لو جمعناها لصارت توحيدا، والتوحيد لو فتحناه لصارت مثل هذه المعارف. هذا تعبيره، هو تعبير فني، يقول كل هذه المعارف على مختلف المستويات اعتقادا خلقا عملا لو صعدت لكانت هو، يعني لكانت توحيد، والتوحيد لو نزل لصارت هي. أن التوحيد لو تنزل وفتح لكانت هذه المعارف
يعني
التي بأيدينا.
يعني معنى الانفتاح أن يتبين ما الذي يوصل إلى التوحيد
المهم
الحقيقي.
بتعبير أحسنتم،
ما
بلي مراد البساطة والإجمال من معنى الفلسفي اللي الآن أنا لا أريد أن أدخل في ذلك. المهم أنا أريد أن أبين أن أس المعارف القرآنية والأخلاق القرآنية وما يدعو إليه القرآن من العمل الصادق من العمل الصالح كله ينصب إلى إثبات حقيقة واحدة، أن يوصل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا تجد القرآن الكريم جعل المحور هو التوحيد، وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشرك هو المانع عن قبول أي شيء، والتوحيد هو الذي يفتح الطريق، ماذا؟ يفتح الطريق للوصول إلى الله سبحانه وتعالى.
سمحت الشيخ، الشرك هنا الشرك العقائدي؟
بلي الشرك العقائدي، وإلا يعني الشرك الجلي،
الشرك،
وإلا الشرك الخفي الذي أنه الرياء نحو من الشرك، أن وما يؤمن أكثرهم إلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ذاك أبحاث أخرى. لا، الشرك الجلي وهو أن يعتقد إما تعددا في الذات، إما تعددا في الصفات، إما تعددا في الأفعال ونحو ذلك، سهذ له أبحاثه إن شاء الله.
يعني المقصود الشرك العقائدي،
الشرك
الظاهر.
العقائدي الظاهر. نعم. أحسنت. ولكن القرآن الكريم من جهة أخرى يقول لنا، يبين لنا هذه الحقيقة، أنه إذا عرفتم الله حق معرفته يقينا معرفة التوحيد ومعرفة الله توصلكم إلى الإيمان بالنبوة.
نعم.
يعني من لم يوصله التوحيد إلى النبوة فليعلم أن هناك إشكال أين؟
في توحيده.
في توحيده. نعم. يعني المعرفة التوحيدية معرفة ناقصة. صح. فلهذا تجد القرآن الكريم في عدة من الآيات يقول وما قدر الله حق قدره. الآية 91 من سورة الأنعام، إذا أمكن واحد يستخرج الآية المباركة.
نعم.
ويدقق فيها، أن القرآن الكريم يبين أن الذين أنكروا بعثة الأنبياء سببه ما هو؟ سببه أن هؤلاء ما عرفوا الله سبحانه وتعالى. وإلا هؤلاء لو عرفوا الله حق قدره لما أنكروا النبوة. إذن إذا وجدتم أحد ينكر النبوة اعلموا أن سبب إنكاره للنبوة منشأه ما هو؟ أنه لم يعرف الله حق قدره.
نعم. سورة الأنعام 91،
الآية 91 من سورة الأنعام، هذه الآية المباركة تبين أنه من أنكر النبوة إذا عرف الله أو لم يعرف الله،
لم يعرف الله حق قدره،
حق قدره
قد تكون له معرفة معينة،
هذه معرفة معين. إذن هذه معرفة ناقصة. لهذا عبرت أنه المعرفة
حق قدره.
أحسنتم.
تعبير القرآن
يعني من
السريع.
عرف الله كما هو لابد أن يقول أن الله سبحانه وتعالى يترك البشرية بلا نبي أو لا يتركها. هذه قاعدة اللطف التي يقول بها علماء الكلام.
نعم.
ثم بعد ذلك تجد القرآن الكريم أيضا يتوسع من التوحيد، يعني يجعل التوحيد محورا. الذين أنكروا المعاد أيضا ما عرفوا الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فلهذا قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. من عرف الله بالحكمة، من عرف الله أنه لا يفعل إلا الفعل المتقن الحكيم الحق، عند ذلك يوصله إلى المعاد أو لا يوصله إلى المعاد.
نعم. يوصله إلى المعاد. والعكس صحيح، من أنكر المعاد هنالك نقص في توحيده.
أحسنتم. نعم. إذن القرآن الكريم عندما نأتي إلى هذه الأصول الثلاثة، يعني الأصل الأول التوحيد، الأصل الثاني النبوة، الأصل الثالث المعاد، نجد أنه يجعلها في منظومة واحدة أصل يقوم على أساس التوحيد.
نعم.
الإنسان إذا عرف الله حق قدره أو كما ينبغي له أن يعرفه يقينا أن هذه المعرفة توصله إلى النبوة وتوصله إلى ماذا؟ وتوصله إلى المعاد. وبعبارة أخرى نجد أن جملة من العلماء، إن شاء الله هذا البحث أنا سأشير إليه في بحث إثبات المعاد.
نعم.
وهو أنهم يستدلون على إثبات النبوة بثبوت المعاد. لا العكس، لأن هناك طريقان لإثبات المعاد. طريق أن النبي جاء وأخبرنا أن الله سبحانه وتعالى جامع الناس ليوم لا ريب فيه، هذا طريق، وهو إثبات المعاد عن طريق الوحي. أحسنتم. طريق آخر يقول لا، نحن نثبت النبوة من خلال إثبات المعاد. يعني بعد أن ثبت أن الله حكيم وليس بعابث، وأن مرجع العباد إليه، وأن إليه الرجعة، إليه المنتهى، إليه راجعون، نقول بأنه إذن بين هذا المبدأ وبين ذاك المنتهى الذي سنصير إليه هل يوجد هاد أو لا يوجد هاد؟
يفترض وجود،
لا بد من وجود. فيثبت النبوة من خلال إثبات معاد، وهذه نكتة لطيفة جدا أشار إليها جملة من علمائنا.
لعل هنالك في القرآن الكريم سماحة السيد لو سمحتم إشارات إليها، هنالك قرن مستمر بين
اليوم بالله واليوم الأحسن
واليوم الآخر،
لعله في
ثم
20
يذكر النبوة.
أحسنتم. في 20 موضع أو أكثر هناك قرن بين المبدأ وبين المنتهى، بين التوحيد وبين الإيمان باليوم الآخر. ومنه يتفرع ماذا؟ يتفرع
الإيمان بالنبوة.
الإيمان بالنبوة، هذا إن شاء الله في إثبات المعاد هناك نبين المناهج والمسالك المتعددة لكيفية إثبات المعاد. نشير إليه إذن هذه الحقيقة، هذه الحقائق الثلاث اللي هي الأصول الاعتقادية الأصلية والتي اتفقت عليها كلمة جميع الملل السماوية. يعني ليس هذا مختصا بالإسلام، أنت عندما ترجع
إلى يعني الأصول متفق عليها،
متفق عليها يعني أصل، بل في التوحيد والنبوة والمعاد. هذه
التوحيد هنا بالمعنى
بالمعنى العام،
العام يعني وجود الله تبارك وتعالى، وجود الصانع،
وجود الصانع، وجود الخالق، وجود الرب، وجود المعبود، وهكذا. هذا المقدار هذا ثابت في جميع الملل والشرائع الإلهية. نعم هناك تعميق لهذه تختلف من شريعة إلى أخرى، له مقام آخر من البحث. إذن هذه هي الأصول. طبعا المستمع الكريم لا يحصل عند خلط، نحن عندما نقول هذه الأصول الأصلية لا يتبادر إلى ذهنه بأنه العدل والإمامة ليست من الأصول. هذه النقطة لابد أن يلتفت إليها جيدا. أحسنتم، مو فقط هذه. كما أننا بهذا البيان الذي بيناه استنبطنا النبوة والمعاد من التوحيد، كذلك يستنبط من التوحيد العدل، ويستنبط من النبوة ماذا؟
الإمامة.
ومن هنا نحن نعتقد أنه من أنكر النبوة أنكر التوحيد، ومن أنكر الإمامة
أنكر النبوة.
لماذا؟ لأنه لم يفهم النبوة كما ينبغي،
وبالتالي أنكر التوحيد.
وأحسنتم،
فهي فرع أيضا عن التوحيد.
أحسنتم. ولهذا أنتم تجدون في الدعاء المعروف اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف
نبيك.
اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني نبيك أو رسولك لم أعرف
حجتك.
اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت
عن ديني. يعني فسدت معادي.
أحسنتم. أظل مع أنه لماذا خد قد يكون الإنسان معتقدا بالله، معتقدا بالنبي، ولكن غير معتقدا بالحجة. القرآن الحديث يشير إلى أنه ماذا؟ هذا الإنسان ضال، لأنه لم يعرف النبوة حق قدرها. ومن لم يعرف النبوة لا يعرف التوحيد، ولا يصل إلى ماذا؟ ولا يصل إلى الإمامة. وهذا معنى قول
ولا يصل إلى المعاد
كما ينبغي. أحسنتم. ومن هنا هذا معنى كلمة ما يقوله علماؤنا أن الإمامة امتداد للنبوة.
ومن وحده في زيارة الجامعة قبل عنكم أو قبل منكم.
لا هذا معنى
التوحيد، قبول الإمامة، تحقق التوحيد.
إذا لا يتبادر إلى ذهن المستمع الكريم، نحن أكدنا على هذه الأصول الثلاثة، يعني نريد أن نعطي لأصلي العدل والإمامة درجة ثانية من الأصول. لا على حد الإيمان بالتوحيد والنبوة والمعاد، أيضا نحن نعتقد بأهمية العدل وأهمية الإمامة الذي له مقام آخر من البحث. إذا اتضح ذلك واتضحت لنا أهمية المعاد، وأن إنكار المعاد أساسا بنحو وبآخر يستلزم إنكار النبوة، وإنكار النبوة بنحو أو بآخر يستلزم ماذا؟
إنكار التوحيد.
وهذا
حتى يمكن الحلقة سماحة السيد على ضوء ما تفضلتم به الإيضاحات السابقة. إنكار المعاد إنكار نقص في الإيمان الحقيقي بالتوحيد. لا يتحقق.
لا
يعني حتى غير النبوة حتى مع
لا مو هذا عندما ينكر التوحيد، أنكر التوحيد في النتيجة يستلزم. مو أنا عندما عبرت ينكر النبوة باعتبار من أنكر المعاد، إذن بعد يمكن أن يعتقد بوجود وحي وثواب وجزاء وعقاب وواجبات ومحرمات، يمكن أو لا يمكن؟
لا يمكن.
لا معنى له أساس، سالب الانتفاء الموضوع.
صحيح.
إذن إنكار المعاد مستلزم لإنكار النبوة. والآية القرآنية كما قرأناها في سورة الأنعام تشير أن إنكار النبوة إنكار ماذا؟
للتوحيد
الحقيقي الذي ينبغي.
نعم.
فلهذا في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أشار إلى هذه كما نسبت إليه هذه الرواية، رحم الله امرئا عرف من أين
إلى
وإلى أين وفي أين. من أين إشارة إلى المبدأ، إلى أين إشارة إلى المنتهى والمعاد، وفي أين إشارة إلى الطريق الموصل بين المبدأ وبين المنتهى. أنا نكتة فقط أشير لعله الوقت أيضا يداركنا، وهو أنه لا بد أن يعلم المستمع الكريم أن القرآن الكريم لم يستعمل المعاد للإشارة إلى الدار الآخرة. هذا اصطلاح كلامي ليس اصطلاحا قرآنيا.
نعم،
يعني لا توجد عندنا آية في القرآن الكريم
نعم
ذكرت هذا اللفظ، يعني عبرت عن الدار الآخرة والنشأة الأخرى بالمعاد.
نعم،
يعني وإنما
ولو بمشتقاتها مثلا لا وإليه وإليه ترجعون.
ترجعون بلي معاد، أقول هذا الاصطلاح،
اصطلاح المعاد اصطلاح كلامي.
المعاد مو أنتم عندما تقرؤون تقولون التوحيد العاد النبوة الإمامة، هذه كلها اصطلاحات قرآنية. الإمامة اصطلاح قرآني، النبوة اصطلاح قرآني، العاد اصطلاح قرآني، التوحيد اصطلاح قرآني. أما المعاد الذي أضيف إلى هذه الأربعة ليس اصطلاحا قرآنيا، وإنما هو اصطلاح كلامي. وأما الاصطلاح القرآني له الدار الآخرة، النشأة الأخرى ونحو ذلك، ليس اصطلاحا. نعم قد تستعمل مشتقاتها تعودون، أما لفظ المعاد للإشارة إلى الدار الآخرة هذا غير موجود. وهذه منشأها أنه المتكلمين كانوا يعتقدون بإمكانية الإعادة على النحو الأول، وهي مسألة خلافية بين الفلاسفة وبين المتكلمين، فعنونوا هذه المسألة، ولكنه سرت في الثقافة الإسلامية والفكر الإسلامي، عبر عن الدار الآخرة بالمعاد، مع أنه ليس معادا وإنما هو انتقال كما يقول أمير المؤمنين من نشأة إلى أخرى. أساسا ليس معاد، لم يكن هناك انقطاع حتى يكون إعادة على أي الأحوال.
نعم، اللهم إلا ذا كان بمعنى الرجوع إلى الله وإليه المنتهى.
أقول هذا هم هذا مو مقصود المتكلمين عندما يقولون معاد. نعم. لأن هؤلاء يعتقدون بأنه الإنسان عندما يموت يفنى.
سماحة السيد، هل تقترحون عنوانا جديدا؟
لا أقول الإصلاح القرآن الدار الآخرة. بلي
الدار الآخرة.
نعم. تعبير القرآن القرآن الكريم، وأن الدار الآخرة لهي
الحيوان.
لهي الحيوان. بلي الإشارة لها على أي الأحوال. القرآن الكريم أولاً، كم دقيقة ما عدنا وقت؟ خب بعد هذا أتركوه إن شاء الله أنتم بعد دقيقة لا تكفي لبيان.
طيب سماحة السيد، الآن اتضحت أهمية الاعتقاد بالمعاد في بعدها الاعتقادي.
نعم، ويكفي أن تعلموا أن القرآن الكريم أشار إلى المعاد وإلى الاعتقاد بالدار الآخرة في 1400 آية.
ما شاء الله.
نعم. لعله ربع القرآن إشارة إلى الاعتقاد بالمعاد.
نعم.
جملة من المحققين المتتبعين يقولون أكثر من 1400 آية مرتبطة بالمعاد في القرآن الكريم.
نعم.
وهذا عدد كبير جدا،
يعني من 6000 آية
تقريبا، ربع القرآن الكريم لإثبات هذه الحقيقة. وهذا ما يوصلنا إلى أهمية المعاد، وهذا إن شاء الله لعلنا نوفق أن نشير إليه في الأبحاث اللاحقة بإذن الله تعالى.
إن شاء الله. سماحة السيد كمال الحيدري، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. المستمعين الأفاضل، نشكركم أيضا على حسن المتابعة. أهمية الاعتقاد في الأبعاد الأخرى نتناولها إن شاء الله في الحلقات المقبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع بصائر العقيدة.